صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي وتراني منعدا. صفحات من حياتي وتراني منعدا.
سطر العمر عليها ذكريات للشباب. سطر العمر عليها ذكريات للشباب. حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب.
بين قول وفعال من جناها العمر طاب. صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة نستكمل فيها مشوارا ابتدناه في الحلقة الماضية، حيث انطلقت رحلتنا في الحلقة الماضية من حضرموت وادي عمد شعبة با محمد في عام 1373. تلقى ضيفنا فيها تعليمه الأولي هناك، ثم انتقل إلى المملكة العربية السعودية، وكان لشيخه الأثر الكبير الشيخ حسن با عمر العمودي. ثم انتقل كما قلنا إلى الرياض، حيث تلقى جزءا من التعليم. توقفنا عند هذه المرحلة، ثم عدنا بعد ذلك إلى حضرموت، تحدثنا عن أثر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم تأسيس الدعوة هناك وأثر حركة الإرشاد الأندونيسي. في هذه الرحلة سننطلق وإياكم مرة أخرى لاستكمال تقليب صفحات حياتي ضيفنا الشيخ أحمد بن حسن بن سودان المعلم. مرحبا بك يا شيخ.
حياكم الله ومرحبا بكم وبالأخوة المستمعين.
شخص واحد كان له أثر، هذا الشخص دفعك إلى التوجه للعلم الشرعي، من هو وماذا فعل وكيف تجد الأثر الآن؟
نعم، هذا الأخ وزميل من زملائي هناك عندما كنا ندرس عند الشيخ حسن في الشعبة.
أي نعم.
كان زميلنا ثم تفوق علينا ثم عاد يدرسنا. سبحان الله، يعني آتاه الله من الذكاء والهمة وعناية الشيخ، حتى أنه أسكنه عنده في البيت، هو وأخوه، أخ أكبر منه، أسكنهما عنده في البيت واعتنى بهما عناية خاصة. وسبحان الله، يعني دفع بهما دفعة قوية جدا، إلا أن الله لم يكتب لهما أن يستمر في طريق التعليم الشرعي.
تفرس فيهما الشيخ،
تفرس فيهما، وبالفعل يعني واضح عليهما الذكاء والنجابة والنشاط، عدة مواصفات من مواصفات من يصلح أن يكون عالما في المستقبل.
ترك ما ذكرت اسمه إلى الآن.
نعم، أنا
أذكره.
لا لا أذكره، بل هو
تشويقا
يعتبر، يعني هو اسمه أحمد بن عبود العمودي.
إذا من أسرة الشيخ.
من أسرة الشيخ، لكن أسرة بعيدة شوي. تمام. وهم يسكنون الجبال، يعني منطقة ما بين الوديان في الهضبة. اسمها الصوت، نسميها الصوت.
أي نعم.
فهناك يعني في البادية يعني اعتبرهم. فجاء بهم وأسكنهم معه. هذا أحمد ما شاء الله، يعني كما ذكرت من ذكائه وكذا. ثم لما سافر الشيخ سافر به معه. أنا سافرت مع أبي. بينما هذا سافر به الشيخ معه.
معه العمر قريب؟
العمر متقارب، يعني متقارب. يمكن يكبرني بسنة بسنتين.
طيب،
بهذا
ما الذي فعله هذا؟
هذا بعد ما جاء واستقر هنا، وحاول الشيخ أن يلحقه، وهذه عبرة، ربما يسمعني بعد ذلك. هو يعني
يتذكر،
هو موجود، لا يزال هنا موجود في الرياض إن شاء الله، يعني من عليه بالشفاء. هو مريض شوية، عنده سكري، عنده بعض الأمراض، نسأل الله أن يمن عليه بالشفاء.
آمين آمين آمين. نعيد اسمه مرة أخرى.
اسمه أحمد بن عبود.
تمام.
العمودي.
تمام.
أخذه الشيخ إلى دار الحديث، هو وابنه، ابن الشيخ اسمه عبد الله، أخذهما إلى دار الحديث وحاول أن يجلس هناك ويتعلم، إلا أن الله لم يشاء، فلم يعني يستسيغ البقاء في المدينة، فرجع. الآن ابن عبد الله ابن الشيخ موجود، وهو طالب علم وقائم ما شاء الله بشيء من الدعوة في القرية، في نفس البلاد. وأحمد هذا هو موجود هنا، كان يشتغل هو والشيخ في مكان واحد. فأنا جيت لزيارة الشيخ، فما وجدته وجدت أحمد، وبدأنا نتذاكر البلاد ونتذاكر ما فيها والتصوف والخرافات والانحرافات التي موجودة في البلاد، وقلت سنرجع وسندعو وسنغير. فقال يا ابن الحلال تغير إيش؟ كيف تغير؟ هناك علماء لديهم من العلم والاطلاع وأنت ما عندك شيء، فكيف يمكنك
أن تغير بدون علم؟
أن تغير وأنت بدون علم؟ لابد إذا أردت أن تغير أن تبدأ تطلب العلم. فوقعت في رأسي سبحان الله شيء يعني عجيب، وكأن الله أراد أن يكون له يعني أثر، وربما نسأل الله أن يجعل له أجرا أيضا بتحريكي نحو طلب العلم. فمن هناك نزلت من عنده مباشرة وذهبت واشتريت رياض الصالحين.
سبحان الله.
بعد هذه الجلسة وبعد هذه الكلمة التي سمعتها منه أخذت رياض الصالحين وبدأت بعد ذلك أشتري الكتب. كان الشيخ يوجهني إلى الكتب التي أشتريها.
تمام. أنت حفظك الله، بعد اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في منزله في الرياض مع الشيخ حسن العمودي رحمه الله، كنت مصرا على الانتقال إلى المدينة، فتحوا لك الباب ورحت للمدينة.
قبل ما أروح للمدينة هو كان الشيخ حريص على أن يعرفني على المشايخ،
أيوة
شيخ الرياض، فعرفني على الشيخ، طبعا الشيخ بن باز عرفني على الشيخ ابن جبرين، ومكثت مدة أنا وإياه، كنت أشتغل معه في شغل تبعه
مع الشيخ بن جبرين؟
لا، الشيخ حسن.
حسن.
وكان أيضا يسكنني معه في البيت من أجل أن نذهب معه جميعا إلى الشيخ عبد الله بن جبرين وندرس عنده، وكان ندرس في الوصول الثلاثة في دخنة في المسجد. أي نعم، في دخنة هناك، أظنه قريب من مدرسة تحفيظ القرآن التي كان يقوم عليها الشيخ محمد بن سنان. إذا
الله تسمع. صحيح صحيح.
في ذاك المسجد ذهبنا ومكثنا فترة ندرس عند الشيخ. متى؟ بعد صلاة الفجر، لأن ما عندنا وقت إلا هذا الوقت. فنقوم لصلاة الفجر ثم
دراسة.
ندرس عند الشيخ أو عند الشيخ محمد ذاكر، بالنسبة لي أقرأ
القرآن
ثم ننتقل إلى العمل في الدكان حق الشيخ. لا لا خلاص انتهينا من البيوت.
بديت عند الشيخ حسن
دكتور خلاص.
ترقيت العين.
فكان عنده مطعم ومعصرة وما أدري إيش، فكنا نشتغل في هذه الأمور. نخرج من المسجد مباشرة إلى العمل.
تمام.
ونستمر في العمل طول اليوم
يا
إلى الليل، إلى درجة من قلة النوم أنني أذكر أنه أكثر من مرة وأنا أصلي مع الناس في المسجد أنام وأنا ساجد.
يا الله.
من قلة
تعب
النوم وقلة الراحة.
وفي الليل دراسة.
في الليل دراسة
الليلية.
أيوة دراسة الليلية في الليل.
يا ترجع يمكن متأخر.
طبعا نرجع يعني ننام ذيك الأيام نعتبرها متأخرة جدا حوالي الساعة 10.
وقبل الفجر مستيقظين.
قبل الفجر مستيقظين.
ثم مستمر
ثم ما فيش نوم في النهار. فكان يعني فترة فيها الحقيقة لها ما بعدها هي أيضا
بس لها أثر في البناء والتربية.
لها أثر.
رحنا المدينة.
فعرفني أيضا على الشيخ عبد الله بن غديان. أيضا كان يذهب بين فترة وفترة إلى شيخين أديبين من شيوخ وشيابات الرياض. الشيخ واحد اسمه محمد ابن نفيسة. هذا كان راوية للأشعار، سواء من يعني الأشعار العربية والأدب العربي أو الأدب الشعبي والشعر النبطي النجدي، وكذلك آخر اسمه محمد بن يحيى. محمد بن يحيى كنا نذهب إلى هؤلاء وإلى، فكان الشيخ حقيقة ذو علاقات مع الشخصيات الجادة، الشخصيات المتجهة علميا أو أدبيا.
تمام.
بعد ذلك وفي يعني إقناع الشيخ عبد العزيز بأنني
لازم تروح،
لازم أروح، جلسنا معه وتناقشنا هذا الموضوع وذكرنا قضية الإنجليزي. ثم قال له الشيخ حسن لا أحمد هذا ممكن أنه يتطور، وممكن أنه وهو شاعر ويقول الشعر. فكان يرغب الشيخ
عبد العزيز في الموافقة.
أيوة. فقال لي أسمعني من شعرك.
الله الله.
كان ذيك الأيام قد بدأت ولي بعض مقاطع أو قصائد من ضمنها قصيدة بعنوان أنا مسلم، أنا مسلم قوميتي إسلامي، الله ربي والرسول إمامي، وأخوتي في الله، لست مفرقا ما بين صيني وأي تهامي، إلى آخر الأبيات. فلما سمعها الشيخ يعني وجد كأنه أنه بالفعل في خامة ربما يمكن تطويرها. وذهبت بعد ذلك إلى المدينة، ذهب بي الشيخ حسن نفسه إلى المدينة، وأسكنني هناك عند اثنين من الحضارم يدرسان في الجامعة في رباط اسمه رباط الحضارم.
أنت الآن تتكلم تجاوزت 15
في من السن؟
أي.
أيوه
تجاوزتها.
نعم تجاوزت 15. بل تجاوزت 18 لأن
ولا حجيت قبلها.
بلى قد حجيت قبل هذا.
ايه
قد حجيت قبل هذا.
قبل تجي للرياض ولا بعد؟
لا بعد ما جيت من الرياض ذهبت إلى الحج.
ما شاء الله. أنت والوالد؟
أنا والوالد. نعم.
يمكن هذه نقول متى مثلا؟ في
يمكن
88
هجري. أيوة 1388.
أي نعم.
أو 89 في هالحدود.
حج أسري يعني بالعائلة والأقارب، ما كان في
لا 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 بالنسبة للحضارم يعني في ذاك الوقت ما فيش يعني أفواج.
أيه.
ما في مطوفين.
أي نعم.
مشهورين أنهم يذهبون إلى أقاربهم في مكة يسكنون عندهم،
ما شاء الله،
ثم يذهبون مع الناس إلى عرفة مشيا، ويعودون إلى المزدلفة ثم إلى منى مشيا.
وتتذكر الحرم وتتذكر؟
أتذكر في ذاك الوقت.
كذلك الكلام هذا قديم
قديم. وكانوا يبيتون في الجبال.
أيه.
إذا العصر، إذا جاء العصر ينزلون الصباح إلى مكة يتغدون ويرتاحون في مكة، فبعد صلاة العصر يأخذون اللحم ويأخذون الحطب ويأخذون ما يحتاجون إليه الخبز، ثم يصعدون إلى جبل من الجبال
في منى،
في منى، ويبرحون لهم كذا مكان يضبون اللحم الحضرمي.
الله.
هو يبيتون هناك، وإذا الصباح بعد ما يصلون الفجر رجعوا إلى مكة. أيه. فكنا بهذه الطريقة.
طيب خلينا ننتقل للمدينة. انتقلت للمدينة في رباط، ذكرت أن هذا الرباط أيضا
الحضارة
للحضارة،
الآن وسط الحرم،
وسط الحرم. هذا الرباط أنشئ وقفا للحضارم،
للحضارم،
ولا يدرى من أنشأه.
ما ندري من أنشأه أنا بالنسبة لي.
طيب لما كنت هناك هذا الرباط يدر مالا ولا مجرد؟
لا لا لا، هذا يسكن فيه الحضارم
فقط.
فقط
وليس له إدرار مالي.
لا لا لا، ما فيش هذا.
لما كم كان حجمه؟ تتذكر البيت كبير؟
بيت ثلاثة طوابق تقريبا.
الله.
وواسع في عدد من الغرف في كل طابق. بيت يعني يعتبر من البيوت.
وكم عددكم اللي فيه؟ كثير
كثير، في عدة غرف، لكن نحن في هذه الغرفة أربعة.
أي نعم.
اثنان يدرسان في الجامعة قبلي، وواحد يشتغل أيضا من أهل الخير وطلاب العلم، يشتغل في مستوصف الجامعة الإسلامية.
أي نعم.
عامل.
طيب من تتذكر قبل ما ندخل للدراسة هناك، من تتذكر معك في هذا الرباط من الأعلام المشهورين الآن؟
لا، في من الأعلام المشهورين لا، لا
ما في
أحد مشهور. أيه. عالم. لكن الشيخ محمد بن محمد برشيد.
أيه.
هذا كمل الجامعة الإسلامية، وبعدها جلس فترة ثم أخذ الجنسية السعودية، وهو الآن كان مدرس في المعهد الثانوي في الجامعة، وله أولاد ما شاء الله، أحدهما دكتور والآخر أيضا مدرس، والآخر اسمه سعيد بن محمد القرزي. أيضا كمل كلية الحديث ورجع إلى حضرموت، وما شاء الله فتح الله عليه وساهم في الدعوة، وخرج عددا كبير من حفاظ القرآن طلاب العلم.
طيب أنت أكملت الدراسة الإعدادية هناك؟
أكملت الدراسة،
لأنك ما أكملتها في الرياض.
في لا ما
أكملت، فأكملتها هناك.
أكملتها في دار الحديث الخيرية.
سنة
في
واحد.
المدينة. نعم.
سنة
واحد.
التحقت مباشرة بعدها بدار الحديث الخيرية، عفوا بمعهد الجامعة الإسلامية للدراسة.
طبيعي هو.
أو هذا تسلسل طبيعي.
دار الحديث هي إعدادية.
أيوة.
وهي تابعة للجامعة الإسلامية.
تمام.
وبالتالي فهي يعني من تخرج منها وله رغبة في المواصلة مباشرة
يدخل المعهد،
يدخل معهد الجامعة الإسلامية الثانوي.
طيب خلينا ناخذ معهد الجامعة الإسلامية الحديث عنه، عن مناهجه، عن أشهر من درسكم وأثروا فيكم، وهالفترة اللي مكثتها في المدينة.
نعم، أولا عندما ذهبت إلى المدينة في عام 1393 وعمري 20 سنة في شعبان، في هذا مثل هذا الشهر، كانت ذيك الأيام بداية الدراسة في آخر شعبان ونستمر في رمضان. فكان عدد من المشايخ، طبعا الشيخ بن باز نفسه كان موجود
الجامعة
رئيس الجامعة الإسلامية، ونلتقي به في البيت، نلتقي به في الجامعة، ونحضر بعض دروسه في المدينة في المسجد. أدركت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وتلك هي السنة الأخيرة من حياته رحمه الله، حيث أنه توفي بعد رجوعه من الحج في مكة، بعد نهاية الحج في عام 1393 كما هو صحيح. معروف. فحضرت عليه ما يقارب 10 أيام في درسه، درس التفسير
الله.
في عصريات رمضان، في أول رمضان مكثت حوالي 10 أيام
يهدر هدرا
أبدا، يجلس
ولا ورقة ولا شيء،
ثم ما شاء الله
رحمة يتكلم. الله عليه،
غير أني مبتدئ ولا يزال مثل الطفل الذي ليس عنده المعدة التي تهضم الطعام الثقيل. فدرس الشيخ أكبر من مستواي، كان لذلك تحولت إلى حلقة الشيخ أبو بكر الجزائري، وهي يعني حلقة تربوية أكثر منها يعني أي شيء آخر. صحيح هو يدرس تفسير، لكن يحول درس التفسير هذا
إلى تربويات،
إلى دعوة صحيح. إلى دعوة للتوحيد وللاتباع والسنة وإلى التربويات الروحانية. فكان حقيقة، وهو الذي تأثرت به هناك تأثرا بليغا، ومكثت نحو سنة لا أغيب إلا يعني نادرا ومن عذر شرعي عن حلقة الشيخ الجزائري. طبعا أدركنا هناك الشيخ حماد الأنصاري، الشيخ عمر
فلاتة عمر بن محمد،
عمر بن محمد
فلاتة، يعني عمر بن حسن أحد ضيوف هذا البرنامج.
أيوة لا، هذاك عمر بن محمد
أعرف،
وهو كان رئيس دار الحديث
صحيح،
وأمين عام الجامعة الإسلامية.
وأخذت إجازات منهم؟
لا، هنا مشكلتنا في ذاك الوقت
ما تعرفوا الإجازات،
يعني في طريقة حقيقة توجهنا إلى طلب العلم ما كانت بالشكل حقيقة يعني. فلكن غيرنا
نال الإجازة،
نال يعني الذين كانوا جادين ومدركين نالوا. الشاهد أيضا تعرفنا على الحقيقة العدد عديد، أيضا الشيخ محمد المختار الشنقيطي تعرفنا عليه، والشيخ عبد القادر شيبة الحمد
رحمه الله،
والشيخ عبد العزيز بن صالح نعم.
درست بعد ذلك في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية،
أولا كملنا الثانوية، طبعا من مشايخنا في الثانوية الشيخ عبد العزيز الشبل يدرسنا، كان في الفقه أو أبو الشيخ علي
رحمه الله،
الله يغفر له ويرحمه، وكذلك الشيخ علي سنان يمني كان يدرس كتاب الفرائض، كان يدرس الظاهر لا يدرس التفسير علّه، وواحد هندي جيد واسمه الشيخ عبد الصمد الكاتب، هؤلاء كلهم من شيوخ المعهد.
المعهد هذا قبل
المعهد الثانوي نعم.
طيب
في نقطة حبيت أن حقيقة ونحن في هذا الموقع
تفضل
أن أشير إليها، وهي طبعا مع بدايات الصحوة هذيك الأيام معروف في هذا الوقت، ومع بدايات طريقة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في التعليم وفي التوجه يعني قضية الحديث والتجرد للسنة، ويعني النفرة عن المذاهب والتقليد المذهبي وما أشبه ذلك. فكان في شدة في الطلاب في هذا الجانب، شدة في الطلاب يعني يريدون
التغيير في كل شيء،
الحديث وعدم يعني التقليد والإنكار على المشايخ. في قصة حصلت لنا مع مدرس الفرائض مصري الله يغفر له ورحمه، أظن أنه قد مات لأنه كان كبير السن في ذاك الوقت، يدرسنا الفرائض. فجاءت مسألة فسألناه قال ده مذهبنا الشافعية، فقمنا مجموعة من الطلاب وقلنا كيف تقول أنك شافعي؟ لما تقول أنك شافعي؟ هنا ما فيش مذاهب، هنا يأتي جميع المذاهب يدرسون معا، فإذا أنت قلت أنا شافعي هذا يقول أنا حنبلي، كيف نعمل؟ وذهبنا فشكونا إلى مدير المعهد.
والقشران
يعني
حماس حماس
حماس وشدة زايدة على الحد اللي هي طبيعية، ليس هناك يعني
مش مشكلة أنه شافعي ولا غيره،
وخصوصا الفرائض أصلا يعني ما فيها مشكلة. كثرة يعني
واستغرب ولا غضب
طبعا مسكين حرج حرج. أما الذين يدركون طبيعة الطلبة فكانوا لا يذكرون شيء من هذا، كانوا لا يذكرون شيء من هذا لأنهم يعرفون أنه من مشايخنا المشهورين الذين لا يزالون الآن في نشاط الشيخ محمد العبدة كان يدرس السيرة.
طيب في موقف مهم استأذنك في أن نأخذه بعد الفاصل، لكن هذا الموقف اللي هو ترتيب لقاء بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الله الدويش.
جيد.
مهندس هذا اللقاء هو أنت.
نعم.
السبب وش حصل في اللقاء، وإن شاء الله تكون متذكر كل تفاصيله. نعيد المشاهد بأن يكون بعد الفاصل
بإذن الله تعالى.
لقاء بين الشيخ محمد الألباني والشيخ عبد الله الدويش رحمهم الله رحمة واسعة جميعا، مهندسه وضيفنا بعد الفاصل.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
صفحات من حياتي.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع ضيفنا الشيخ أحمد بن حسن بن سودان المعلم. لقاء تم ترتيبه بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد الله الدويش، سبب هذا اللقاء ولماذا رتبته وما الذي حصل فيه؟
أولا قصتي مع الشيخ محمد ناصر الدين الألباني طويلة في الحقيقة، لكن لا أريد أن أذكرها كاملة.
قصتك أنت معه؟
أيوة بشكل عام، يعني عدة مواقف.
طيب الشيخ الأهم،
الأهم أول مرة نلتقي فيها بالشيخ، فكان الزملاء يعدوننا بأننا سوف نلتقي بالشيخ ناصر الدين الألباني. جاء إلى المدينة وكعادته يسكن عند بعض أقاربه ويلتقي عنده الطلاب، وكانت عادته في يعني في 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 نفع الطلاب أن تعقد حلقة وتطرح أسئلة
كعادته، ثم يبدأ الحوار الدقيق عاد
بالضبط
رحمه الله
ومتشعب. ذهبنا للقائه وكان صلى في مسجد قريب من البيت الذي يسكنه، ونحن صلينا في المسجد النبوي. المهم سبقناه إلى البيت وأقبل رجل كأنه تركي، ثوب عادي وكوفية فقط. فكان نقول أين الشيخ؟ ما تصورت أن هذا الرجل بهذه الهيئة، أن هذا الشيخ الألباني، يعني تصوري أن هذا حاج تركي.
سبحان الله.
فقالوا هذا الشيخ، هذا الشيخ، سبحان الله. فذهبنا وجلسنا معه وكانت جلسة ممتعة.
أنت تتكلم عن المرحلة التي درس فيها؟
لا لا لا، بعد ما ذهب، هو ذهب من المدينة عام 1384، يعني فرق بين 7 سنوات بين خروجه من المدينة كخروج.
إذن هذا مرحلة زيارات للمدينة.
زيارات مرحلة
للمدينة.
الزيارات مرة أخرى من القصص التي بيني وبينه أنه وقد بدأ الصحوة تنتشر في الشباب، وسمع كثير من الشباب بوجود الشيخ وأنه سيأتي للقاء المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية وهو عضو فيه.
صحيح، حتى بعدما غادر استمرت عضويته رحمه الله. صحيح،
فجاء الشباب وطلبوا مني أن أنسق لهم لقاء مع الشيخ، فذهبت. الشيخ عنده ألم في الحلق، يعني الكلام فيه يعني شوية صعوبة عليه، فسلمت عليه وفي الفندق وقلت له: شيخ، معنا مجموعة من الشباب يريدون أن يلتقون بك. قال: والله أنا حلقي يوجعني، ما أقدر أتكلم، ما عندي كلام. قلت له: مهما كان، في ناس جاءوا من المنطقة الشرقية، في ناس جاءوا من مكة، في ناس جاءوا من الرياض، وكلهم جاءوا قصدهم أن يروا الشيخ محمد الألباني ويجالسوه، فدعهم يسلمون عليك، يجلسون معك. قال: قلت لك أن حلقي يؤلمني ولا أستطيع أن أتكلم. قلت: لا يلزم أن تتكلم يا شيخ، يسلمون عليك ولو لم يعني يحصل شيء. قال: شو، أصبحنا صوفية تتبركون بمشايخكم؟ قلت له: لا، ليس من هذا القبيل، ولكن لقاء الأفاضل ولقاء الكرماء والعلماء محمود والناس يرغبون فيه. قال: والعذر عند كرام الناس محمود مقبول. قلت له: شيخ، دعني يعني حتى لو لم أكن من الكرام.
يا أخي والله أنك ملح. أيوة
يا لابد من الوقت. قال: طيب، قبلنا بكرة بعد العشاء ثلث ساعة، دقيق، بكرة نلتقي هنا في الفندق في قاعة من قاعات الفندق بعد صلاة العشاء ولمدة ثلث ساعة فقط. قلت: كفاية. المقصود هو أنا ما أريد الشباب يرجعون إلى أماكنهم
ما شافوا
بدون ما يرون الشيخ. هو وجد نفسه أنه قد وقع في الفخ، يعني ما فيش مجال للتهرب من اللقاء الطلاب، فنشر الخبر أنه سأجلس وألتقي بالناس في الفندق. فجاء الطلاب من كل مكان، وجئت بالطلاب الذين معي وقدمتهم له وعرفتهم عليه وعرفت على بعضهم، وتمت الجلسة. وكان جالس عادته أنه يجلس الشيخ علي بن مشرف العمري،
أي نعم،
كان من المقربين جدا إليه، وكان هو الذي يجلس بجواره ويقرأ الأسئلة التي تقدم له. فجلس كالعادة ونحن حلقنا حوله ويقرؤون عليه الأسئلة. مكث حوالي نص ساعة أو ساعة إلى ثلث، ثم التفت إلي وقال: شيخ أحمد، صار ثلث ساعة شيء؟ صار ثلث ساعة؟ قلت له: خلاص يا شيخ، أنا بالنسبة لي
بمشي،
يعني انتهينا. استمر، قال: هات السؤال. حتى كمل الساعة تقريبا قال: شيخ أحمد، صار ثلث ساعة؟ قلت له: يا شيخ أنا قد قلت لك. قال: لا، هذه توريطة.
الله يرحمه،
هذه توريطة. قلت له: على كل حال، إن شاء الله توريطة خير. فهذه قصة أخرى.
طيب، خلينا ندخل في موقف
حق الشيخ
عبد الله الدويش.
نعم، طبعا الشيخ عبد الله معروف أنه يعني محدث وحافظ لمتون الحديث ورجال الحديث والأسانيد، ويعني ما شاء الله جوانب مختلفة من علم الحديث، وعاش في بريدة ويسمع عن الشيخ الألباني. الشيخ الألباني ربما سمع سماعا خفيفا عن الشيخ، ف يعني جاء الخبر أن الشيخ الألباني سيأتي إلى المدينة. بلغ الشيخ عبد الله الدويش فأرسل إلينا: رتبوا لنا لقاء مع الشيخ ناصر.
وكان بينك وبين الشيخ عبد الله الدويش علاقة؟
بيننا معرفة.
أي زرته في بريدة؟
زرناه في بريدة في المدرسة الأهلية أو إيش يسمونها حقهم.
طيب.
نعم، المدرسة العلمية.
أي نعم.
أي نعم. زرنا هناك والتقينا به. الشاهد، فذهبت للشيخ الألباني وقلنا له: هذا الشيخ يعني
يرغب اللقاء بك،
أن يلتقي بك ويجلس معك وكذا. قال: طيب. فجاء واتفق على يوم معين ومكان معين.
ما شاء الله.
وكان في المكان الذي أسكن فيه أنا. أتيا إلى البيت.
هذا ليس في الرباط طبعا؟
لا، هذا بعد
الرباط. تركت الرباط.
تركت الرباط وانتقلت إلى مكان آخر. فجاءوا، شيء من المفارقات يعني، الشيخ الألباني كان يلبس ساعتين، ساعة في اليمين وساعة في الشمال، واحدة غروبي واحدة زوالي.
يرحمه يناظر كيف.
نعم. الشيخ عبد الله لا يرى لبس الساعة. نعم. الشيخ الألباني كعادته طلابه وراءه بالمسجل،
والشيخ
كل ما تكلم يعني يسجلونه، كما هو معروف خرجت سلسلة طويلة من الأشرطة.
والشيخ عبد الله دوش رحمه الله ما يسجل،
لا يرى التسجيل. وبالفعل بالفعل قال لهم لن نتحدث ولن نجلس ولن نعمل شيء والمسجل موجود، أبعدوه. حتى أن الطلاب الشيخ احتالوا عليه ووضعوا المسجل في غرفة أخرى فيها نافذة، وجاءوا بالسماعة ومن غير أن يشعر الشيخ، وبدأ في الحديث ويذكر الشيخ عبد الله الحديث المعين، ويسأل الشيخ عن كيف صححته، ما هي علته، لما ضعفته.
وبخاصة سمحت لي أن الشيخ عبد الله دويش رحمه الله كان له موقف من بعض تصحيحات الشيخ الألباني.
نعم. نعم.
وبالتالي الآن كأنه مجلس علمي للمناقشة.
للمناقشة. بالفعل للمناقشة، لكن مناقشة الكبار.
الله.
أدب، احترام وتقدير، حرص.
كان الشيخ عبد الله دويش حفظ حق الشيخ الألباني بمرأة منك.
نعم.
واحترام وتقدير.
أيوة. نعم. وبعد ذلك كانت مكتبتي متواضعة لكن فيها كثير مركزين في تلك الفترة على كتب الحديث،
يطلبون كتاب معين،
يطلبون الكتب، نكبنا لهم معظم المكتبة بين أيديهم.
سبحان الله.
كتب الرجال، كتب المتون، فمجموعة كبيرة من الكتب أتينا بها، لأنه يختلفان، جيء بالكتاب.
أيوة.
فيأتي بالكتاب يفتحونه، وبعد ذلك يتناقشون، يقنع أحدهما الآخر، والغالب أنه الشيخ الألباني كان يقنع الشيخ عبد الله بمبررات تضعيفه، مبررات تصحيحه.
حجة الشيخ الألباني قوية أحيانا، يعني ولو كان الخصم ولو كان هو قوي. ولذلك احنا دائما ندرب طلابنا، نقول لهم من أراد أن يتعلم المقدرة على الحجاج فعليه سماع شروط الشيخ الألباني. مقدرته عالية،
كان جدا قوي، وأعجب كل منهما بالآخر، كان يسمع كل منهما من بعيد، وكان يتصور الآخر أيضا عن
طيب.
بعد.
خليني بس هنا في هذه القضية، هل شهدت أن ثمة خلاف جوهري كبير بين الطرفين؟
ليس هناك خلاف جوهري كبير، لكن طريقة الشيخ واضحة ومعروفة،
الشيخ الألباني،
الشيخ الألباني، الشيخ عبد الله طريقته طريقة المتقدمين، واعتماده على تصحيح وتضعيف وأحكام المتقدمين، فطبيعي.
لكن ما في قضايا وصلت إلى الإنكار الشديد بينهم؟
لا لا أبداً
أبداً
أبداً،
الحمد لله.
بل خرج يثنيان على بعضهما البعض. فالشيخ عبد الله خرج مبتهجاً ويثنياً ثناءً شديداً على الشيخ الألباني، الشيخ الألباني خرج مثنياً جداً على حفظ الشيخ عبد الله. فقالوا له بعض الطلاب اللي حوله، ولكن لا يزال يعني
صغير،
يعني صغير من جهة، ومتمسك بالطريقة التي تعلمها في محيطه، قال إن السنة التي في صدره سوف تغيره وتقلب حياته إلى الأحسن والأفضل، أو بهذا المعنى.
كم استمر اللقاء؟
من الضحى إلى الظهر، يعني ساعتين أو أكثر.
أكثر من أول الضحى.
أي نعم.
تقريباً. هذا اللقاء الوحيد في حسب
بالنسبة الصور بينهما، أنا لم أشهد
إلا
هذا اللقاء.
طيب سؤال خاص.
نعم.
ولا نقول للإخوة، التسجيل وينه؟
التسجيل عند طلاب الشيخ.
ولا أخرج؟
لا أدري، لا أدري، ما عندي
أخرج. لأنه ما كسب الحقيقة لو.
نعم والله. هو
كم واحد اللي سجل ما تدري؟
واحد فقط.
تعرفه ولا ما تعرفه؟
لا والله، وقتها ربما كنت أعرفه لكن الآن نسيت من هو.
لأنه
ربما شوف، ربما الدكتور عاصم، مش عاصم، الجبابرة، ايش اسمه،
الجبابرة قصدك، اي واحد فيهم
نسيت اسمه، واحد من الان هو دكتور في
الجامعة الأردنية. أيوة. استاذ الحديث،
استاذ الحديث،
اها، هو هذا تتوقع؟
اتوقع، لانه هذا دائما كان ملازم للشيخ. كذلك عاصم القريوتي.
إيه.
كان من الملازمين في ذاك الوقت، لا أدري بالضبط أنا هل كان حاضرا الجلسة هذه أو لا، لكن عاصم القريوتي و الثاني.
متى كانت هذه يا شيخ بالضبط؟
فلان الجبابرة أو الجوابرة.
متى كانت؟
هذا في تقريبا
منتصف التسعين.
أيوة يعني 95-96.
طيب في الأحداث أيضا بالذات الأحداث السياسية اللي مرت بالمنطقة، هل كنتم متأثرين بها؟ أحداث مصر وأحداث موقف المملكة من مصر إلى غير ذلك، إلى ما قبل مقتل الملك فيصل رحمه الله، مجموعة من الأحداث اللي مرت بك السياسية، وين كان الدكتور الشيخ أحمد في هالخارطة السياسية؟
لا نحن حقيقة كنا منصرفين انصراف كبير
ما كان في
عن السياسة، ولم يعني نسمع سماع. فقط أذكر أنني يعني تأثرت بموقفين. موقف أول عندما أحرق زياد بري في الصومال عدد من العلماء حريق،
حسبي الله،
وجاء انتشر الخبر، وطبعا شباب في الجامعة وتأثروا تأثير كبير.
الله المستعان.
هناك قلت قصيدة ونشرت في مجلة الجامعة الإسلامية في باب اسمه ندوة الطلبة.
وش تذكر منها؟
مطلعها يا دمع كف بالله لا تجري وتذرعي يا نفس بالصبر، هذه الحوادث أحرقت كبدي وأسالت كذا وهاجت النيران في صدري، لا تحسبوا ما حل بي كلفا بدقيقة الأطراف والخصر، فالعشق مذهب من بلا هدف يسعى وليس لغاية يجري، وأنا الذي بعد هذه المبالغات الشعراء، وأنا الذي ما سرت أنملة إلا لقصد طيب الذكر، إلى آخرها.
الله. طيب بعد ذلك دخلت كلية الحديث في الجامعة الإسلامية.
نعم.
أكملت البكالوريوس فيها ولا ما أكملته؟
لا لم أكمله.
ما أكملته،
أخذت سنة واحدة فقط.
ثم غادرت إلى الكويت.
ذهبت نعم
إلى الكويت.
خرج نعم ذهبت الكويت.
طيب أكملت البكالوريوس وين؟
أكملت البكالوريوس في اليمن.
في اليمن.
في اليمن بمعادلة من وزارة التربية والتعليم.
طيب الكويت كم مكثت؟ ما طول؟
يعني عدة فترات، يعني قريب سنة.
قريب سنة. في موقف مهم الحقيقة ودي أقفه، إن لما عدت من السعودية وقررت البقاء في بلدك ما أعجبك الوضع ورحت لتعز.
نعم.
وهذه مرحلة غريبة في حياة الشيخ، ما السبب الانتقال رغم الجو العلمي اللي كان في البلدة ثم الانتقال إلى تعز؟
لا الأمر تغير تماما.
تغير
الأمر طبعا. إحنا لما كنا هناك وكانت المدرسة الشيخ حسن هناك، هذا كله انتهى إلى عام 1967
أو 97 للهجرة.
87 للهجرة.
87
للهجرة.
هذا تغير هناك.
هناك.
أي. أيوة.
حيث جاءت الجبهة القومية.
أيوة.
يعني تبنت الماركسية. وبدأت تحارب الدين وتحارب القيم وتحارب الناس حتى في أنسابهم. أنت لا تستطيع إذا كنت من أسرة يعني راقية مثلا، من الأسر التي لها تقدير عند الناس، من السادة العلويين أو من مشايخ آل عمودي أو الباوزير أو ذول، فتجد أن الواحد يعني يخاف أن يقول أنا فلان ابن فلان باوزير أو العمودي أو العطاس أو كذا، فيرجع يقول أنا مثلا علي محمد عبد الله
عشان ما يأتي الاسم
يعني
الأخير. أيوة،
لأنه هذه الأسر عليها يعني دوائر. فكان هذه وهذه في الحقيقة هذه الحقبة مزعجة جدا ومظلمة جدا في تاريخ الجنوب بشكل عام وفي تاريخ حضرموت. جدا للمضايقة الشديدة التي لاقاها الناس في دينهم وفي دنياهم.
حسبنا الله ونعم
الوكيل. في دينهم يعني محاربة للدين، جرأة على الإلحاد، تصريح بسب الدين وتنقص من الدين، المدرسة بدل ما كانت مدرسة عمر بن الخطاب صارت مدرسة لينين مثلا، وشارع ماركس حافت أو حارة النجمة الحمراء.
فضلا عن التضييق الدنيوي يعني الهجرة الكبيرة للأموال.
جاء موضوع التأميم.
أي نعم.
98 تقريبا، في 98 ثمانية وستين ثمانية أو 69
ميلادي.
أي ميلادي.
طيب
جاء موضوع التأميم، يعني يأممون البيوت، يأممون الدكاكين، يأممون المزارع. المهم لم يبقى شيء اسمه بيع وشراء للأصول، لا تقدر تبيع ولا تشتري في بيتك، لا تقدر تبيع وتشتري في مزارعك في دكاكينك. هذه الدكاكين صارت خاوية لأنه خلاص صار شركة التجارة هي التي تقوم بالبيع والشراء، والتعاونيات هي التي تعطي الناس بالتجزئة، وأصبحت الدكاكين هذه فارغة.
طيب هل هذا هو الذي دفعك أن تغير؟
ليس هذا أجل. هذا كان بداية.
أيوة.
وأنا في وقتها هذا كنت في الجامعة الإسلامية وكنت أذهب في العطلة إلى البلاد، أذهب إلى البلاد لمدة شهرين فقط أيام العطلة، وكنت يعني أقوم بدعوة بشكل بسيطة. خفيف في القرية فقط، وإذا اطلعوا أو مرة اختلفت مع واحد مسكين يعني، لكن نوع عنده نوع من التعلق بالعلم الشرعي، وهو يعني من ينتحي انتحاء صوفي كبير مسكين متعصب للتصوف، فكان في الخطبة وأغثنا بجاههم بعد ما يذكر الصحابة
وأغثنا بجاههم. وهذا ما رقت لك طبعا.
أيوة، كان ابن عمي هو الذي يخطب. فقلت له هذه أحذفها، شطبت على هذه فخطب ولم يذكر هذه الكلمة.
يا ويلك.
فعندها جاءه بعد الخطبة هذا الرجل وقال ما لك ليش ما ذكرت كذا؟ قال والله أحمد قال لي هذا ما يصلح.
يا ويلك.
أيوة. فذهب إلى الشرطة وقال هذا يخرب وهذا يسوي وهذا كذا ويخرب دين الناس وكذا، فبدأ يعني ملف يكون. إلا أنه والد الزوجة عمي يعني معهم في الحزب،
فاطلع
على الموضوع وسحب الملف ونبهني أن الجماعة كانوا. هذا كلام يمكن عام 1396. ورجعت إلى المدينة. أما في الذهاب الأخير، فكان عام 1406.
هذا اللي هو مسألة الانتقال.
أيوة، هذا يعني ذهبت من هنا من المملكة إلى هناك ومكثت 6 أشهر أو 7 أشهر، وبدأت أيضا كالعادة في داخل القرية فقط، يعني شيء ما من التذكير التدريس، يعني شيء خفيف. والأمر قد انتهى لأن بعد 86 بدأ الحزب يضعف وبدأ يعني التشدد هذاك يخف.
طيب،
ولكن بواقي موجودة، العداء للدين لا يزال موجود.
فقررت ماذا؟
فجاء واحد من أعضاء الحزب، صديق الوالد، وقال أحمد ترى الناس ينظرون إليه ويراقبونه، ويا إما أنه يسكت
ولا يغادر
أو يغادر.
أيوة.
الوالد تعرف ذيك الأيام هيبة الحزب وسطوة الحزب وكذا، فكان يعني انزعج.
الله.
انزعج من
الموضوع خوفا على ابنه. الله المستعان.
فقال لي شوف، يا إما تسكت، يا إما تخرج من البيت وتسكن في بيت آخر عشان أنا أكون أنا بريء منك، يا إما تغادر. فهنا غادرت إلى تعز. إلى تعز. لكن للتاريخ يعني من عام تقريبا نحن تكلمنا عن عام 86،
صحيح،
يمكن من عام 79 ميلادي بدأت صحوة عظيمة في الجنوب كله.
ما شاء الله.
رغم
القبضة الشيوعية،
الحديدية،
حسبنا الله،
إلا أنه أنشأ الله وبدون تعليم وبدون شيوخ وبدون أحد، أنشأ شباب في المساجد،
سبحان الله،
يتدارسون القرآن ابتداء، ثم توسعوا فكانت تأتي كتب الشيخ عبد العزيز بن باز بدرجة أساسية والشيخ بن عثيمين، الرسائل هذه والأشرطة، وتأتي من الكويت كتب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وأشرطة أحمد القطان.
الله.
هذه مجموعة من يعني
المؤثرات
أو المؤثرات التي كانت تبث الروح القوية في الشباب، تأسست هذه.
طيب، لكن أنت لما انتقلت إلى تعز قمت بعمل؟
قمت بعمل، لكن دعني دكتور هنا فقرة مهمة جدا أن نذكرها. أنا ليس لي فيها فضل هذه الفترة لأنني كنت غائب، لكن تأسست هذه الصحوة، وكان بعد ذلك هؤلاء الشباب من حضرموت يذهبون إلى عدن من أجل التجنيد أو من أجل التعليم، يدرسون في الكليات والمعاهد العليا التي في عدن أو يجندون في المعسكرات، فكانوا ينتقلون دعاة هناك، فيتأثر بهم الشباب من أبين ومن الضالع ومن لحج ومن عدن، وانتشرت الدعوة في تلك المحافظات الأخرى ونهضت. كان الشيخ عوض بن محمد ما نجار هو الأب أو هو الرمز لهؤلاء الشباب في حضرموت في المكلة بالذات، فرحمه الله يعني جاهد جهاد كبير وتحمل عناء كبير في يعني إيقاظ الشباب والدفع بهم ويعني حثهم على التعليم، حثهم على الدعوة، إلقاء محاضرات، وكان موفق، وبالذات عندما يتكلم عن الآيات ويعلق على الآيات التي يختارها ويقرأها للناس في المحاضرات، والمحاضرات دائما تكون محصورة، فكان هناك شيء عجيب. والغريب كما قلت أنه أنشأه الله إنشاء دون تأثير خارجي إلا ما كان من هذه الكتب والمواد البسيطة التي كانوا يتلقونها من المغتربين الذين كانوا يأتون بها سرا إليهم.
طيب، وانتقلت إذن لتعز بهذا؟
نعم، في هذا الحال لما حصل هذا التضييق انتقلت إلى تعز، لكن بعد ما تعرفت على شباب الصحوة عندما كنت معر فقط.
وأسست عملا في تعز؟
نعم في تعز، لو نتكلم عن ما أسسنا وتكلم وحصل في
لعله في لقاء قادم إن شاء الله.
إيه؟
لأن عندي أكثر من موقف، ما زلنا في أواخر التسعينات، فيها مواقف كثيرة إن شاء الله. أعد الإخوة أن تكون في الحلقة القادمة. شكرا لكم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كنا مع الشيخ أحمد بن حسن بن سوداني المعلم، تحدثنا عن بعض صفحات حياتنا، نستكمل بإذن الله في الحلقة القادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي وترانيم عذاب، صفحات من حياتي وترانيم عذاب،
سطر العمر عليها ذكريات للشباب، سطر العمر عليها ذكريات للشباب، حكمة فيها ودرس وشفاء وجواب،
بين قول وفعال من جناها العمر طاب، صفحات من حياتي،
صفحات من حياتي.